ان الانسان اذا قد انسان سرق كبير غرما والحمد لله ما سال منا حيثنا وسال منا السرقه وسال منا شرب الخمر فهذا في الحقيقه عايد من مخالف. فاذا نزه الله نفسه عن ذلك عن النقص فالمعنى ان هذه الاسنان ناقصه. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. في هذا الدخل لله وأنه شامل لما يسر وما يعلم. ومن فوائدها التحذير والترغيب. التحذير والترغيب. كيف التحذير والترغيب؟ تحذير الإنسان أن يضمر أو يعلن سوءا لأن الله يعلم به، وترغيبه في أن يضمر أو يعلن خيرا لأن الله يعلم به. وكان الله يعلم ما أضمر من خير أو شر معناه أنه لم يضيع، معناه أنه لم يضيع فهو معلوم. كما قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة إنه يعلم ويخبر يوم القيامة بما عمل هؤلاء. ففي الآية ترغيب وتحذير، فمن أضمر خيرا وأعلنه فهو له ترغيب، ومن أضمر شرا أو أعلنه فهو له تحذير. ثم قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه الانتباه سمعنا. قال الله تعالى له الحمد، له الجار المجرور خبر مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فله وحده الحمد في الأولى والآخرة، أما غيره فليس له الحمد الذي يستحقه الله لا في الأولى ولا في الآخرة. وقوله الحمد أن هذه الاستغراق أي جميع أنواع الحمد وما يتعلق به من خير أو شر. فالله تعالى له الحمد كله، فهو الذي لا يحمد على سوء سواه، يحمد على كل حال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وقوله له اللام هنا هل هي للاختصاص أو للاستحقاق؟ قوله هي للاختصاص ولا للاستحقاق؟ للاستحقاق. الآن ما مر على 12 ساعة قرن هذا المعنى. طبعا البارحة الساعة 51 دقيقة أو ما يقارب هذا ثم نشرح هذا منبينين أنه الاستحقاق أو الاختصاص. نسيته؟ الله يعافيك. الله يعافيك. اللام ذكرنا انها الاختصاص والاستحقاق. فالحمد المطلق مختص بالله، والمستحق للحمد حقيقة هو الله، لأن غيره وإن استحق أن يحمد فإنما أتى به من أسباب الحمد هو من الله سبحانه وتعالى. وغاية ما يكون أن يكون وسيلة، أن يكون وسيلة. فالإنسان مثلا يحمد على ما له من الصفات الكاملة والإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك، لكن هذا مين؟ مين هذا اللي حصل؟ من الله. إذن فالحمد حقيقة لله، فالذي يستحق الحمد هو الله، والذي يختص بالحمد المطلق على جميع الأحوال من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهو إذن للاستحقاق والاختصاص. وله الحمد في الأولى الدنيا، يحمد في الدنيا على ما أجراه سبحانه وتعالى من أحكام كونية وما شرعه من أحكام شرعية يحمد عليها حمدا كاملا. كذلك أولى الله الحمد في الآخرة قال المؤلف الجنة، وليس كذلك، الآخرة تشمل منذ يبعث الناس إلى أن يصلوا إلى منازله، فإنه سبحانه وتعالى يحمد، بل إن الله تعالى يفتح على نبيه في ذلك اليوم من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، وهو سبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر حمده لكل أحد، فإنه يظهر عدله ويظهر فضله وإحسانه وتظهر حكمته وتظهر قدرته إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم ويستحق عليها الحمد. فليس المعنى ما يحمد الله في الجنة، هذا قصور جدا من المؤلف رحمه الله، والله سبحانه وتعالى يقول الحمد في الآخرة، الآخرة تشمل من حين يبعث الناس إلى أن ينتهي كل إنسان إلى داره. بيت الآخرة يحمد، قلنا يحمد على ما يظهر في ذلك اليوم، منين؟ من العدل والقدرة والرحمة والحكمة والفضل والإحسان وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي تظهر ما تظهر الآن في الدنيا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستأذن من الله عز وجل في الشفاعة ويسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل، وهذا قبل دخول الجنة بل قبل أن يحاسب الخلق. فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الآخرة وله الحكم، اللام له خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر. له الحكم المؤلف القضاء النافذ في كل شيء، والحكم يشمل القضاء وهو الحكم الكوني كما قال المؤلف، ويشمل الحكم الشرعي، يشمل الحكم الشرعي. فالحكم لله قضاء وشرعا، نعم، لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ابتغى الحكم من غيره يضل، من ابتغى الحكم من غير الله فإنه يضل، ومن اتبع هدى الله فإنه لا يضل ولا يشقى. وهنا ذكرنا أن تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن الحكم لله وحده، وهو كذلك إذا كان المراد الحكم المطلق، الحكم المطلق، فالحكم المطلق لله ما يشاركه أحد، هو الذي يوجد الشيء ويحرمه وينبغ إليه ويبيحه، وكذلك في الأمور الكونية هو الذي ينزل الغيث وهو الذي يزيل القحط وهو الذي يحيي ويميت ويرزق، كل هذا من الأحكام الكونية. طيب هل أحد نازع الله في هذين الحكمين؟ نعم، نازع الإنسان، نازع ربه في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي. نعم، ففيه مثلا من أثبت مع الله خالقا، وفيه من زعم أنه رب يتصرف كما يشاء، والمخالفات الشرعية والمخالفة في الحكم الشرعي أكثر وأبين. فما أكثر الذين يشرعون ويرون أن تشريعاتهم نافذة كشرع الله أو أعظم، وهؤلاء سبق أنهم كفار، حتى لو صلوا وزكوا وصاموا وحجوا فهم كفار. وكذلك أيضا من نازع الله في الحكم مثل من؟ مثل فرعون، إنه نازعه في الحكم القدري، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. هذا الحكم المطلق فهمنا أنه لله، لكن هل هناك حكم مقيد؟ نقول نعم، في حكم مقيد لكنه بأمر الله. ولهذا نحن نرى في كتب أهل العلم يذهبون إلى الحاكم وقال الحاكم الشرعي وبإذن الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم الذي يستفيده هذا الإنسان مقيد ولا غير مقيد؟ مقيد محصور، مقيد بأن يكون تحت حكم الله، محصور في مكان معين وفي زمن معين. فإذا الحكم المطلق لمن؟ لله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وأما الحكم المقيد فهذا يكون لغير الله، مثل إيش؟ مثل ما يقول علماء الحاكم الشرعي ويقضي بينهم الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم مقيد في زمانه ومكانه ونوعه. أما في الزمان فمعلوم المقيد، هل الحاكم الشرعي هذا يبقى أبد الآبدين؟ لا، في مكانه أيضا هو ما يحكم إلا في بقعة من الأرض، ما يحكم في الأرض وفي السماء. في نوعه لأنه مقيد بأن يكون تحت حكم الله، ما حكم مطلق، يكون تحت حكم الله فلا يملك أن يغير شيئا من أحكام الله سبحانه وتعالى. وله الحكم وإليه ترجعون. إليه أيضا قدم المعمول، لأن إليه متعلق بإيش؟ نعم، ترجعون. وتقديم المعمول يدل على الحصر، فالرجوع إلى الله مهما طالت الدنيا ومهما بعيد الإنسان ومهما كان الإنسان أيضا، فإن مرجعه إلى الله. قال المؤلف وإليه ترجعون بالنشور. النشور متى يكون؟ بين القوى. الناس بل كل الخلائق مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في يوم القيامة. ما تفوت، ما يبقى شيء لا يحشر، حتى النمل، كل شيء، كل شيء يحشر حتى يتبين أن الأمر كله مرجعه إلى الله عز وجل. قل لأهل مكة أرأيتم أخبروني، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم قل. لكن من المخاطب؟ المؤلف يقول أهل مكة، والصواب أنه عام لكل أحد. أرأيتم أي أخبروني، تفسير المؤلف لها بأخبروني تفسير بالمعنى لا باللفظ، لأن رأى من الرؤية البصرية، والمعنى أبصرتم ذلك فأخبروني عنه. ولكن المؤلف فسره وغيره من أهل العلم يفسرونه باللازم، لأن من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى. أرأيتم، ورأيتم يقولون إنها تنسب مفعولين هنا، مع أنه يقول بصرية تنسب مفعولين، المفعول الأول قد يكون موجودا وقد يكون محذوفا، وأكثر ما يأتي محذوفا ولكنه قد يكون موجود. مثلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم من الحرام وحلالا قل الله أذن لكم. هنا المفعول الأول موجود، ما أنزل الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني، نعم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض إلى آخر. هذا المفعول الأول محذوف. هنا أرأيتم إن جعل الله، المفعول الأول محذوف. هل قلنا أرأيتم ما تدعون من دون الله؟ المفعول الأول قلنا موجود، أرأيتم ما تدعون من دون المفعول الأول. هنا أرأيتم إن جعل الله، المفعول الأول محذوف. والتقدير أرأيتم حالكم، يعني أخبرونا عن حالكم ماذا تكون لو أنه حصل كذا وكذا. فالمفعول الأول محذوف، وجملة من إله غير الله في محل نصب هي المفعول الثاني. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما، جعلكم بمعنى صير، فمفعولها الأول الليل ومفعولها الثاني سرمدا، إن صير الله عليكم الليل سرمدا. والليل من غروب الشمس إلى طلوعه، هذا الليل يعني معناه اختفاء الشمس في الأفق هو الليل، وظهورها هو النهار، والنور الذي يخلفها بعد الغروب أو يتقدمها بعد قبل الفجر بعد الفجر، هذا من مقدمات النهار أو من مؤخراته. وإلا في حقيقة الأمر أن الليل يكون بغروب الشمس إلى طلوعها. وقوله سرمدا، قيل إن أصلها سردا، والسرد التتابع يعني متتابعا، وقيل إن وعلى هذا التقدير فالميم زائدة ويكون وزنه الصرف سرمدا فعملا لأنه الميم زائدة. يقول إن الميم أصلية وأنها من سرمد إذا استمر، وعلى هذا فالميم فيكون وزن الصرف فعلا لأن تكون الميم أصلية. الذي يهمنا معنى السرمد، معناه الدائم المستمر إلى يوم القيامة. لو كان لون سرمد إلى يوم القيامة أحد يستطيع أن يأتي بنهار؟ ما أحد يستطيع، بل ما أحد يستطيع أن يقدم النهار قبل وقته ولا أن يؤخره بعد وقته. الآن لو اجتمع العالم مثلا الشمس تقرب على 12 مثلا، لو اجتمع العالم كلهم على أن تخرج 12 إلا دقيقة يستطيعون؟ ما يستطيعون. كيف هذا يلغونه مرة؟ أو على أن تخرج الساعة تتأخر إلى الساعة 12 دقيقة ما يستطيعون، أو على أن يزحزحوها قليلا عن مكانها ما يستطيعون. طيب إذن أن ما يستطيع يغيرها لا زمانا ولا مكانا، ما يستطيع أن يجلبها ويأتي بنهار أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بغياء نهار تطلبون فيه المعيشة. من مبتدأ، وإله خبره، وغير الله صفته، ويأتيكم حال من إله لأنه يصف، يعني أي إله يأتيكم بغياء. يقول المؤلف على زعمكم، هذا ما يفطن له إلا إنسان فاهم في اللغة العربية، لأن من يستفهم بها عن التعيين، يستفهم عن التعيين فتقتل التعدد، لأن التعيين إنما يطلب متى؟ عند التعدد. إذا تعدد الأشياء أقول التعيين، فإذا قلت من قام من قام، فأنا الآن أثبتت بهذا الاستفهام أن عددا من الناس قد قام، ولكني أستفهم عن تعيين هذا القائل. فإذا قلت من إله غير الله، معناه الآن أثبت بالآية أن هناك آلهة، والمطلوب من المطلوب بمن إيش؟ التعيين. عينوا للإله الذي يأتيكم، عينوا لي الإله الذي يأتيكم. هل حقيقة الأمر أن هناك آلهة متعددين؟ ولهذا قال المؤلف بزعمكم، قال بزعمكم، يعني إذا كنتم تزعمون أن هناك آلهة فمن الإله الذي يأتيكم بغياء؟ ويكون هذا أبلغ في التحدي، لو قال هل إله غير الله، هل إله، صار هنا الاستفهام عن وجود إله لا عن تعيينه، لا عن تعيين إله، لكن الاستفهام عن تعيينه أبلغ في التحدي. يعني حتى على زعمكم أن هذه آلهة فإنه يتحداكم أين الإله الذي يأتي بهذا الشيء. إذا قلت إن الله ما عندنا أحد من الآلهة يفعل هذا، تبين أن ألوهيتها باطلة، لأن الإله لا بد أن يكون قادرا سميعا بصيرا إلى آخر الصفة الكاملة. الظاهر نتكلم بالله الإنجليزية الآن ولا واضح؟ واضح. من يطلب بها التعيين؟ من متعدد يطلب بها التعيين؟ من متعدد. وهنا من إله يقترن هناك آله متعددة، وهذا ليس على حقيقته بل على زعم هؤلاء المشركين، زعمهم فيه إله مستحق. وإذا كان كذلك على زعمكم مستحق العبادة فلتكن قادرة، إذا لم تقدر فليست مستحقة للعبادة. يأتيكم بغياء، قلبه هنا للتعبية، يعني يجلب إليكم الغياء. وقال ضياء لأنه علامة النهار، بل إنه هو النهار في الواقع، إن علامته أو هو النهار. أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك؟ أفلا تسمعون يعني أصممتم، أصمت آذانكم فلا تسمعون. والمراد بما تسمعون هنا إيش؟ سمع التفهم الذي يرتدع به المرء عن غيره. أما مجرد سمع الإدراك اللي ما فيه فهم يسمعون سمع الإدراك. هنا قد يقول قائل لماذا لم يقل أفلا تبصرون؟ لأن النهار هو ومحله والإبصار فيه أظهر شاف، بل قال أفلا تسمعون، يقول لأنه تبيين لقوله عليكم الليل سرمدا، والليل محل رؤية هو محل سمع، فلهذا قال أفلا تسمعون، وليس تبيين على آخر الآية التي من وهم الله تكون بالرياء، فهو تبيين على أول الآية. المعنى أنكم لا تسمعون سمعا تستفيدون منه، لأن السمع أي لأن الليل هو محل السمع وليس محل الرؤية.
الإعلام
الخير صار وهو الله. قوله تعالى وهو الله وهو الله لا إله إلا هو باستفاد منه إثبات ألوهية الله. وثانيا انفراده بالألوهية لقوله وهو الله لا إله إلا هو. الفائدة الثالثة اختصاص الله تعالى بالحمد المطلق لقوله لا الحمد بالحمد المطلق الشامل للدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية ظهور كمال صفات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة لأن الحمد وصف محمود بالكمال. من فوائد الآية اختصاص الله تعالى بالحكم أنه وحده الحاكم لقوله وله الحكم وما ذكر من إثبات الحكم الآية فهو أمر فهو مقيد مثل قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس ان تحكم بالعدل فهذا مقيد. ومن فوائد الآية إثبات البعث لقوله وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخره. من فوائد الآية تحدي هؤلاء المشركين أن تكون أصنامهم جالبة للخير أو دافعة للشر. ثانيا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يجوز أن يجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة. ثالثا تذكير نعمة الله سبحانه وتعالى تذكير العباد بنعمة الله. فإن يشاء إنما تتبين بضدها. نعم. ومن فوائد الآية أنه لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون أو جعله صرمدا ما استطاع أحد أن يزيله. ومنها الحث من فوائد الآية الحث على سماع ما يقرأ من كتاب الله سمع تفهم يقبل لقوله تعالى أخلا تسمعون. ومنها من فوائد الآية بيان نعمة الله على العباد في ضياء النهار كم طاقة أقول كم طاقة مثل توفى هذا الضياء ناس يعني يسقط الآن مثلا كل الإضاءة اللي في الليل تسقط منها وكم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل مع أنه ما يكون مثل إضاءة النهار. فبهذا نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الضياء الذي يوفر الناس كميات كبيرة. شوف اللي يطبع طيب آخر فائدة القيام بضياء النهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سمدا لا يقل نعم
قال
تعالى
إن جعل الله عليكم
النهار سمدا لا يقل نعم. لا هو مقصودها تحدي تحدي. وقال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بأي تسكنون فيه أفلا تبصرون. هذه الآية يستفاد منها ما يستفاد من الآية التي قبلها إلا أن فيها زيادة وهي بيان نعمة الله سبحانه وتعالى. يستفاد من الآية ما يستفاد مما قبلها فيما اتفقت فيه ومنها بيان نعمة الله تعالى بالليل الذي جعله سكنا بقوله بليل تسكنون فيه. ومنها أن نوم الليل أكبر للجسم من نوم النهار حيث جعل الله الليل محل السكن ووقته وهذا أمر مشاهد. ومنها الحث على التبصر في آيات الله سبحانه وتعالى بقوله أفلا تبصرون فإن هذا يفيد حتى الإنسان على أن يتبصر فيما جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات حتى يستدل بها على كمال قدرة الخالق. طيب أما كمال قدرة الله وما أشبه ذلك فقصده. نبدأ درس الآن. قال تعالى ومن رحمتنا نعم هو لا نهدى السكن المطلق وهذا يكفي عنه قولنا من النهار الليل أنفع البدل من النهار لأن فيه سكون لكن من هم النهار الليل الإنسان يحس بالراحة لكن ليس كالذي
يعني
ضروري أي يوم يحس بالراحة مع اعتبار الصحة كل يوم يستيقظ من ذلك أما هذا مع القلق بعد شيء أخر. قال الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. من رحمته جعل الجار المجرور متعلق بقوله جعل يعني وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه من رحمته وقوله من رحمته من هنا للسببية أي بسبب رحمته أي بسبب ما اتصف به سبحانه وتعالى من الرحمة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى وهي غير الإرادة غير إرادة الإنعام وغير الإنعام. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تشبه رحمة المخلوق. وأما الأشاعرة فيحرفون معنى الرحمة إلى أنها الإنعام أو إرادة الإنعام فيفسرونها بالفعل وهو الإنعام أو إرادة لأنهم يثبتون الإرادة وهو صفة معنوية يثبتونها. وقد مر علينا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات منها الإرادة فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام. لماذا؟ قال لأن الإرادة دل عليها السمع والعقل ونحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل فأما ما لم يدل عليه العقل فإنه يجب علينا أن نؤوله ونحن نقول محرفة على كلامه على فعله ثم يسمونه تأويلا ونحن نقول هو تحريف فيقولون ما دل عليه العقل من صفات الله أثبتناه وما لا فإنه يجب أن نؤوله وبالمعنى الأصح أن نحرفه. فأنتم جماعة فطيب يشد دليل العقل على الإرادة يقولون إن العقل يدل على الإرادة بواسطة التخصيص، تخصيص المخلوقات، كل شيء من المخلوقات خصص بشيء، إلا هذا أراد الله أن يكون قاسياً فصار قاسياً، وهذا يكون لين فصار لين، وهذا يكون طويل فيكون طويل، وهذا قصير فيكون قصير، إلى آخره. هذا كل هذا غير هذا يدل على إيش؟ يدل على إرادة، وأن الأمر لا يخلو من إرادة. طيب الرحمة ليش انقسمون؟ قال لأن الرحمة عبارة عن رقة تعثر القلب توجب الحلو على المخلوق أو المخلوق، فنقول لهم هذه الرحمة التي ذكرتم إنما هي رحمة المخلوقين، ونحن نثبت لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين. ثم إننا نستدل على الرحمة في العقل كما استدلتم على الإرادة في العقل. كم الله سبحانه وتعالى علينا من نعمة لا تعد ولا تحصى، وكم الله تعالى من تفريح كربات لا تعد ولا تحصى. ما هو الأمر المقتضي لهذه الأشياء لجلب النعم ودفع النقم؟ الرحمة، لأن القاتل الذي لا رحمة فيه هو ما يجلب النعم ولا يدفع النقم. فإذا الاستدلال بالحوادث التي فيها جلب النعم ودفع النقم أظهر وأبين من الاستدلال بالتخصيص شعره على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا أفراد من الناس، لكن دلالة جلب المنافع ودفع النقم على الرحمة كل الناس يفهمونها، كل الناس يفهمونها، حتى العام في صوته إذا شاف رجل قاسي على أولاده مثل قال هذا ما يبقى رحمة، ولا شاف أنه مثل دائما يجيب من الخير ويبتعد من الشر قال هذا رحيم، هذا إنسان رحيم. فإذا دلالة العقل على الرحمة أقوى من دلالته على الإرادة، ومع ذلك هم يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة. فهم يقولون من رحمته ما يمكن أن نثبت الله صفة هي الرحمة، وإنما نقول من رحمته من إنعامه، من إنعامه نعم جعل لكم الليل إلى آخره. ونحن نقول إن من رحمته من السببية، ورحمته هي صفته التي اتصف بها أزلا وأبدا، ولهذا افتتح كتابه بسم الله إيش الرحمن الرحيم، وقرن ربوبيته بذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، شرع أن هذه الربوبية كلها ربوبية رحمة، من ربوبية انتقام غلظة بل هي ربوبية رحمة. فكيف نهجر هذه الصفة العظيمة من صفات الله نعم ونثبت ما هو دونها ما هو دونها؟ وهذا يدل على تناقض هؤلاء المعطلين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم، لأنهم يتناقضون فيثبتون لله من الصفات ما يدل العقل على إثبات ما هو أولى منه، وينكرون من الصفات ما يدل العقل على إثباته. من رحمته جعل لكم، جعل بمعنى خلق وليس بمعنى صير، ولهذا ينفصل مقولين جعل لكم الليل والنهار، ليل ونهار يتعاقبان بين على الناس، لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار بالكسب. قوله تسكن فيه اللام بالتعليل أي لأجل أن تسكن فيه، ولا يلزم من ثبوت العلة أو ثبوت أو وجود المعلول وجود العلة، لازم من وجود المعلول وجود العلة إذا لم تكن العلة مؤثرة. مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه علة غائية، والعلة الغائية لا يلزم من وجود المعلول وجودها، فلا يلزم من الخلق وجود العبادة. كذلك لتسكن فيه هذه علة غائية وليست علة مؤثرة، ولا يلزم من وجود المعلول وجود العلة الغائية. فمثل قد يقول قائل نجد بعض الناس يسكنون في الليل صح ولا لا؟ في ناس ما يسكنون بالليل، أحد معاشه بالليل كالحراس، وأحد له بالليل فأصحاب البطالة الذين ينامون النهار ويسهرون الليل. فنقول إن وجود المعلول إذا كانت العلة غائية لا يلزم منه وجود العلة، كما لو قلت قدمت لك هذه البعير لتركب عليها فقد تركب وقد لا تركب، أعطيتك القلم لتكتب به ربما تكتب ربما لا تكتب، واضح؟ قوله تسكن فيه يقول المؤلف تسكنون تستريحون، إذا ليس من السكن ولكنه من السكون. نعم، أين النون في قول تسكنون؟ النون حذفت، نعم حذفت النون لأنها منصوب الفعل. العجيب أن عندي أنا لتسكنون، عندي بكتاب هذا مفسر أيضا المفسر بقوله تستريحون، لا هذا اللي قبله لتسكنوا فيه أي في الليل، يعني تستريحون. ولتبتغوا من فضله، تبتغوا أي تطلبوا، وقوله من فضله أي من عطائه ورزقه في النهار بالكسب. وفي الآية هنا ترتيب وعلف ونصف مرتب ولا غير مرتب، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله مرتب. أي بدأ بالليل، نعم، وقدم منفعة السكن، وهذا في الليل، ففيه لفظ ونصف مرتب الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، لعل هذه للتعليم أو لأجل أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. فهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلتين الكون الشرعية والقدرية. أما القدرية فهي يا غانم العلة القدرية في خلق الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، والعلة الشرعية ولعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليكم من تعاقب الليل والنهار، لأن الأشياء تتبين بضدها. لو كان الليل سرمدا والنهار سرمدا ما كان أحد يستريح بليل ولا يبتغ الفضل بالنهار، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة، مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة تسكن فيها وتستعين فضلك ذكرها الله في سورة الفرقان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليثوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليثوب مسيء الليل. فالحاصل أن في تعاقب الليل والنهار فوائد عظيمة تستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان بقلبه لأن هذه النعم من الله تعالى وحده، يعترف اعترافا كاملا، حتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب فلا أعتقد أن السبب من الله، هو الذي أوجبه فحصلت به هذه النعمة. وأما الشكر باللسان فإنه الثناء على الله تعالى بما يستحق سواء على هذه النعمة أو غيرها، فالثناء على الله بما يستحق على هذه النعمة أو على غيرها كل ذلك داخل في الشكر. وعلى هذا فقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعتبر شكرا، وقوله حينما يأكل طعاما أو يشرب شرابا الحمد لله يعني على هذا الطعام والشراب يعتبر أيضا من الشكر. أما الثالث وهو الجوارح فهو أن يقوم الإنسان بطاعة الله سواء تتعلق بهذه النعمة أو لا، فيستعين بهذه النعمة على طاعته، يستعين بهذه النعمة على طاعته أو يفعل الطاعة التي لا تتعلق بهذه النعمة.